إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم معنا باب جديد، وهو من أهم ومن أعظم أبواب هذا العلم، هو باب الحجب. هذا الباب مبني على ما سبق من الأبواب، فمن فهم وأتقن ما تقدم ربما يمكنه أن لا يدرس هذا الباب، لأن هذا الباب باب الحجب جمع للمسائل المتفرقة من الأبواب السابقة، فمن أتقن شروط استحقاق كل ذي فرض فرضه وضبطها وحفظها وضبط باب التعصيب وأحكم ذلك لم يخف عليه شيء من هذا الباب بإذن الله واستسهله. وربما يظهر له أننا نكرر الكلام ونطيل فيشعر بالملل، لكن كما قيل: لا تضجروا من كرة الإعادة وشمروا ذا منهج الإفادة. اعلموا رحمكم الله أن جميع العلماء رحمهم الله عند تدريس هذا الباب يقولون: يحرم على من لم يعرف الحجب وأحكامه أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطي شخصا ويورثه وهو لا يستحق من الميراث شيئا لأنه محجوب، فيعطي الحق لمن ليس له حق ويحرم الحق لمن له حق. فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب وتتقنه وتراجعه وتمعن النظر فيه. قال بعض أهل العلم: أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. وقال صاحب موقظة الوسنان في علم الفرائض: والحجب باب شأنه عظيم، مرتع من يجهله وخيم، ليس له الإفتاء في ذا الفن قطعا ولو أتقن ألف متن. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحجب. وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب، وكل ابن ابن بلبن فاحجب، والأخ والأخت بذين والأب، وولد الأم ببنت فضل، وبنت الابن وبجد من خلا، وبنت الابن بابنتين تحجب، إلا مع ابن ابن لها يعصب، وبشقيقتين أخت أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. الحجب في اللغة هو المنع، يقال حجبه إذا منعه الدخول، ومنه الحجاب وهو المانع من رؤية ما وراءه. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أن الكفار ممنوعون من رؤية ربهم. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: يحجب عنه الكافر وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية. واسم الفاعل من هذه المادة حاجب، واسم المفعول محجوب. فالحاجب الذي يمنع غيره من الإرث، والمحجوب هو الممنوع من الإرث. والحجب في الاصطلاح منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو منعه من أوفر حظيه. منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، وهذا حجب الحرمان، أو منعه من أوفر حظيه، وهذا حجب النقصان. منع من قام به سبب الإرث، المانع كما ذكرنا لا يقوم إلا لمن توفر فيه سبب الميراث من نكاح أو ولاء أو نسب، فمن توفر فيه السبب كان وارثا وإلا فلا. من الإرث بالكلية، هذا أحد نوعي الحجب، وهو حجب الحرمان. فلا يرث شيئا كالجد لا يرث ويسقط بوجود الأب، أو منعه من أوفر حظيه، وهذا النوع الثاني من أنواع الحجب وهو حجب النقصان. فالزوج مثلا يرث النصف بعدم الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث ورث الربع، فهنا الفرع الوارث حجب الزوج من النصف إلى الربع، أي حجبه من بعض الإرث، وهذا هو حجب النقصان. قال صاحب عمدة الفارض في تعريف الحجب: الحجب منع من يقوم به سبب من إرثه أو بعض ماله وجب. ثم إن العلماء رحمهم الله قسموا الحجب إلى نوعين: حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب بالوصف، وهو أن يتصف من قام به سبب الإرث بإحدى موانع الإرث التي مرت معنا سابقا، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. فمن كان محجوبا حجب وصف فإن وجوده كعدمه، فلا يرث ولا يؤثر على غيره، أي لا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا. وهذا النوع يأتي على جميع الورثة، فجميع من يرث من الذكور والإناث يمكن أن يكون رقيقا، ويمكن أن يكون قاتلا، ويمكن أن يكون مختلف الدين عن المورث. فلو هلك عن عم رقيق وابن عم لأب، فالمال كله لابن العم لأب تعصيبا، وليس للعم الرقيق شيئا، لأنه محجوب حجب وصف قام به مانع من موانع الإرث وهو الرق، فيسقط ولا يأخذ شيئا. ولو هلك عن ابن قاتل وابن أخ شقيق، فالمال كله لابن الأخ الشقيق تعصيبا، وليس للابن القاتل شيء، لأنه محجوب حجب وصف قام به مانع من موانع الإرث وهو القتل، فيسقط ولا يأخذ شيئا. ولو هلك عن زوجة وابن كافر وابن أخ شقيق، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، الفرع الوارث هنا موجود لكن هو محجوب حجب وصف ابن كافر قام به مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين، فوجوده كعدمه فلا يؤثر على غيره، أي لم يؤثر وجود الابن الكافر على ميراث الأم، فلم ينقلها من الربع إلى الثمن، وابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. ولو هلك عن أم وابن قاتل وأخ شقيق وأخ لأب كافر، فالأم لها الثلث لتحقق الشروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين، فرغم وجود الابن إلا أنه محجوب حجب وصف لأنه قاتل فلا يؤثر على ميراث الأم، ورغم وجود الجمع من الإخوة إلا أن أحدهما محجوب حجب وصف لأنه كافر، وهو قلنا الأخ لأب كافر، فلا يؤثر على ميراث الأم. ففي هذه الحال تأخذ الأم الثلث، تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. النوع الثاني من أنواع الحجب هو الحجب بالشخص، وهو أن يحجب أحد الورثة غيره من الورثة إما بالكلية وإما بالنقصان، وهذا هو المقصود إذا أطلق الحجب، وهو قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان، وهو أن يرث من اتصف بهذا النوع من الحجب حجب النقصان شيئا لولا هذا الحاجب لورث أكثر منه، وهذا النوع يدخل على جميع الورثة، وهو إما انتقال أو ازدحام، نذكرها هنا لمزيد الفائدة، وإلا فهي معلومات مسبقة مرت عليكم. وإذا قسمت وذكرت هذه الأقسام وذكر الفرق بين بعضها البعض رسخت وفهمت وأتقنت إن شاء الله. كما قلنا حجب النقصان يحصل بسبب الانتقال أو الازدحام، الانتقالات أربعة والازدحامات ثلاثة، وصورها كما يلي: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا خاص بمن له أكثر من فرض، كانتقال الزوج بوجود الفرع الوارث من فرض النصف إلى فرض الربع، وانتقال الزوجة بوجود الفرع الوارث من الربع إلى الثمن، وانتقال الأم من الثلث إلى السدس بوجود الفرع الوارث أو بوجود الجمع من الإخوة، وكانتقال البنت من فرض النصف إلى فرض الثلثين بالبنت الأخرى أو بالجمع من البنات. ونفس الشيء بالنسبة لبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، وكانتقال بنت الابن من النصف أو من الثلثين إلى السدس تكمل الثلثين، وكانتقال الأخت لأب كذلك من النصف أو من الثلثين إلى السدس تكمل الثلثين، وكانتقال الأخ أو الأخت لأم من السدس إلى الثلث إذا كانوا جمعا. هذا النوع الأول من الانتقال. الانتقال الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الإناث الوارثات للنصف من النصف إلى التعصيب بالغير إذا وجد معهن المعصب. فإذا وجدت بنت فإذا لم يكن معها المعصب فإنها ترث النصف، فإذا وجد معها ابن وهو المعصب لها فإنها ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فتنتقل من النصف الذي هو أحظ لها إلى التعصيب، فهذا الابن المعصب حجبها من أوفر حظيها إلى الأقل. النوع الثالث انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال العاصب بالنفس من جميع المال إلى ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وكانتقال العاصب مع الغير، والعاصب مع الغير هو الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو معهما جميعا. هذا العاصب مع الغير ينتقل من العصبة مع الغير إلى العصبة بالغير، ففي هذه الحال انتقلت الأخت الشقيقة أو لأب من حظها الأوفر إلى الأقل. الانتقال الرابع انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد بوجود الفرع الوارث الذكر من التعصيب إلى فرض السدس، والتعصيب أحظ له من السدس. وأما الازدحامات فأول ازدحام هو الازدحام في الفرض، وهذا خاص بمن يرث فرضا واحدا معا، كاجتماع أكثر من زوجة في الربع أو في الثمن، وكاجتماع صاحبات الثلثين فيه، صاحبات الثلثين أربعة هن البنات وبنات الابن والشقيقات والأخوات لأب، ومن شرط استحقاقهن للثلثين التعدد أن يكونوا أكثر من واحدة، وكذلك اجتماع بنات الابن والأخوات لأب في فرض السدس تكملة الثلثين، وكاجتماع أكثر من جدة في فرض السدس، وكاجتماع الإخوة أو الأخوات لأم في فرض الثلث. فكلما كثر العدد والتزاحم في الفرض نقص نصيب الفرد الواحد منهم. من أجل ذلك عد هذا الازدحام نوعا من أنواع حجب النقصان، حجب بعضهم بعضا نقصانا. ازدحام، النوع الثاني من الازدحام، ازدحام في تعصيب، وهذا يكون في أنواع التعصيب الثلاثة بالنفس وبالغير ومع الغير. بالنسبة للعصب بالنفس فيما إذا تساووا في الجهة والدرجة والقوة، ففي هذه الحال يشتركون في تعصيب واحد كابن أخ لأب وابن أخ لأب آخر، فإنهم متساوون في الجهة والدرجة والقوة فيرثان معا بالتعصيب، يقتسمان المال بينهما بالسوية. وكلما كان عدد العصبة بأنواعها أكثر كلما قل نصيب الفرد الواحد منهم. الازدحام الثالث وهو الأخير هو الازدحام في العون، وهذا يكون في المسائل العائلة، وسيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. وصورتها كأن تهلك عن زوج وأم وأختين شقيقتين، فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللشقيقتين الثلثان أربعة. فهنا عالت المسألة من ستة إلى ثمانية، فلما عالت المسألة دخل النقص على الجميع، لذلك عد هذا نوعا من أنواع حجب النقصان،
وسيأتي الكلام عليها في حينها بإذن الله تعالى. وهنا مثال: لو هلك عن 3 زوجات وجدتين وأخوين شقيقين، فللزوجات الربع لعدم الفرع الوارث، وللجدتين السدس لعدم الأم، وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا. ففي هذه الحال ازدحمت الزوجات في فرض الثمن، فنصيب الزوجات 3 هو نفس النصيب لو كانت زوجة واحدة، وازدحمت الجدتين في فرض السدس وهو نفس النصيب لو كانت جدة واحدة، وازدحم الشقيقين في التعصيب ولو كان أخا شقيقا واحدا لأخذ النصيب وحده. وهذا مثال للازدحامات. وكما قلت، الانتقالات والازدحامات إنما ذكرناها لكم لأنها تعتبر تذكيرا لما سبق، وهي كالمراجعة لكثير من الأبواب السابقة، وهي لا تخلو من فائدة بإذن الله تعالى. هذا حجب النقصان. الآن حجب الحرمان، وهذا هو المقصود والمراد من التبويب، وهو منع الوارث من الإرث بالكلية لوجود وارث آخر أقرب منه إلى الميت، كحجب ابن الابن بالابن، وحجب ابن الأخ بالأخ، وحجب الجد بالأب. وهذا النوع من الحجب مبني على قاعدتين 2 ذكرناهما سابقا، وهما: القاعدة الأولى، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ والأخت لأم، والجدة أم الأب، فإنهما لا يسقطان بوجود من أدلى بهما إلى الميت. القاعدة الثانية، ما ذكرناه في تقديم العصبات وحجب بعضهم بعضا، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال الناظم رحمه الله حينها: فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. وذكرنا ترتيب الجهات في البيت المدرج الذي قلنا بأنه ليس من أصل المنظومة، ولكن زيد فيها لبيان ترتيب الجهات، وهو قولهم: جهاتهم بنوة أبوة، أخوة عمومة ذو النعمة. وفصلنا القول في هذا كله في الدرس 12 عند الحديث على القسم الأول من أقسام العصبة، وهو العصبة بالنفس، والحمد لله. وذكرنا هناك أن هذا الباب، باب الحجب، ينبني على باب التعصيب، فلا محيص لك أخي الطالب إلا أن تتقن باب التعصيب كي تنتقل إلى باب الحجب، والله الموفق. وهذا النوع حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة ما عدا 6 ذكرناهم فيما سبق، وهم: الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، أو نقول: الأبوان والولدان والزوجان. وهؤلاء لم يسقطوا لأنهم أدلوا إلى الميت بلا واسطة، ويستثنى من ذلك صاحب الولاء فإنه أدلى إلى الميت بلا واسطة لكنه يحجب حجب حرمان. ذكر هؤلاء 6 صاحب الفارضية في بيت واحد فقال: وخمسة لا يسقطون في العدد: أب وأم، زوجة، زوج، ولد، والولد يشمل الابن والبنت، فيصير مجموع الكل 6. وهنا تنبيه مهم جدا، وهو أنه من كان محجوبا حجب شخص فرغم سقوطه وعدم إرثه، إلا أنه يمكن أن يحجب غيره، فليس وجوده كعدمه، بخلاف النوع الأول من الحجب، حجب الوصف. فلو هلك عن أم وأب و3 إخوة أشقاء، فالأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والباقي للأب تعصيبا، والإخوة الأشقاء محجوبون حجب شخص بالأب. فهنا رغم أن الإخوة محجوبون، إلا أنهم حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس حجب نقصان. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب.
الآن شرع الناظم رحمه الله في تفصيل القول في الحجب، فبدأ بالأصول فقال رحمه الله: وكل جد بأب ينحجب، أي الأب يحجب الجد أي يمنعه من الميراث، وهذا حجب شخص، فلا يرث الجد بوجود الأب. وكذلك الجد أبو الأب يحجب كل جد أعلى منه، وهكذا وأنت صاعد كل جد قريب يحجب الجد البعيد. مثال ذلك أبو أبي الأب يحجب أبو أبي أبي الأب، وهكذا. وسبق الإشارة إلى هذا في باب التعصيب، وأن الأحق بالتعصيب إذا كان الوارثان من جهة واحدة هو القرب إلى الميت. ثم قال: وكل جدة بأم تحجب. وسبق تفصيل القول في الجدة الوارثة والجدة الغير وارثة، فإذا وجدت الأم فإنها تحجب الجدة من أي جهة كانت حجب شخص، فلا ترث الجدة مطلقا بوجود الأم. وكل جدة قريبة إلى الميت من أي جهة كانت تحجب البعيدة من أي جهة كانت على الصحيح. وقد فصلنا القول في هذا بما يكفي ويغني. ولا تحجب الجدة أم الأب بالأب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد سبق الإشارة والكلام على هذا، وتفصيل القول فيه عند الحديث على الجدات في الدرس الحادي عشر. فقاعدة الحجب في الأصول هي أن الأدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الجد لأنه من جنسه، والجد يحجب أبا الجد لأنه من جنسه، وهكذا وأنت صاعد. أما الأب فلا يحجب الجدة أم الأب لأنها ليست من جنسه، ولا يحجب الجد أبو الأب أمه التي هي أم أبي الأب لأنها ليست من جنسه، وهكذا. والأم تحجب الجدة من أي جهة كانت، سواء كانت من جهتها أو من جهة الأب، لأنها من جنسها. والجدة تحجب الجدة التي أعلى منها من أي جهة كانت، لأنها من جنسها. أما الجدة أم الأب فلا تحجب بالأب على الصحيح كما قررنا، لأنها ليست من جنسه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ابن ابن بالابن فاحجبي. انتقل الآن إلى الكلام على الفروع، ومعنى كلامه رحمه الله أن الابن يحجب ابن الابن الذي هو أنزل منه في الدرجة وأنت نازل، وابن الابن يحجب الابن الأنزل منه كابن ابن الابن، وهكذا. وسبق الكلام على هذا كذلك في باب التعصيب، إذا اجتمع عندنا وارثان من جهة واحدة فإنه يقدم الأقرب إلى الميت، لأنه هو أولى رجل ذكر. فقاعدة الحجب في الفروع هي: كل ذكر يحجب من تحته سواء من جنسه أو من غير جنسه. قولنا كل ذكر يخرج به الأنثى من الفروع، فالبنت لا تحجب من تحتها، فمثلا البنت لا تحجب ابن الابن. وقولنا من جنسه أو من غير جنسه معناه أن هذا الفرع الذكر يحجب من تحته سواء من جنسه أو من غير جنسه، أي الابن مثلا يحجب من تحته من جنسه كابن الابن وأنت نازل، ويحجب من كان من غير جنسه فيحجب الابن بنت الابن وأنت نازل. وتذكرون أن من شروط إرث بنت الابن النصف أو الثلثان أو السدس تكملة الثلثين عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، وقلنا حينها إذا كان ذكرا سقطت ولم ترث، وإذا كانت أنثى وارثة للنصف ورثت هي السدس تكملة الثلثين، وإذا كان الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها وارثا للثلثين سقطت إذا لم يوجد معها من يعصبها. وذكرنا أنه يعصبها من هو في درجتها، ويعصبها من هو أنزل منها في الدرجة إن احتاجت إليه. الآن انظر إلى هذا الترابط بين الأبواب والمعلومات الموجودة هنا، كيف تتعلق ببعضها البعض. لذلك علم الفرائض كما أشرنا إلى ذلك سابقا هو علم متسلسل كالسلسلة تماما، فإذا أضعت من السلسلة حلقة واحدة ضاع الترابط وانحلت السلسلة وضاع الفهم وصعب الفهم وترك الطلب، والله المستعان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخ والأخت بدين والأبي. هذا الآن الكلام في الحواشي، وقوله بذين أي بالابن وبابن الابن، لأن الكلام متعلق بما سبق في الشطر الأول، ومراد كلامه رحمه الله أن الحواشي تحجب بالابن وبابن الابن، وتحجب كذلك بالأب. الناظم رحمه الله ذكر أن الحواشي تحجب بالأب، ولم يذكر الجد، لأنه يمشي على قول الجمهور وهو مرجوح عندنا، فهم يقررون أن الإخوة الأشقاء ولأب يرثون مع الجد. والصحيح وهو ما ذهب إليه الأحناف أن الإخوة يسقطون بوجود الجد، فالجد كالأب تماما إلا في العمريتين كما تقدم. وعليه نقول: يحجب الحواشي بالابن وبابن الابن وإن نزل، ويحجبون بالأب وبالجد الصحيح على الصحيح وإن علا. فقاعدة الحجب في الحواشي أن نقول: كل ذكر من الأصول والفروع يحجب كل واحد من الحواشي الذكور والإناث. وأما إناث الأصول الأم والجدة فإنهن لا يحجبن الحواشي، إلا أن إناث الفروع البنت وبنت الابن فإنهن يحجبن الإخوة لأم إجماعا. هذا في حال إذا كان مع الحواشي أصول وفروع، ولكن في حال وجود الحواشي بعضهم مع بعض في مسألة واحدة، فهنا نرجع إلى ما درسنا في باب التعصيب وفصلنا القول في هذا هناك، فيقدم الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى صلة، فيحجب المقدم جهة الأبعد جهة، ويحجب الأقرب منزلة الأبعد منزلة إذا كانوا في جهة واحدة، ويحجب الأقوى صلة بالميت الأضعف صلة إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة في قربهم إلى الميت. فكل من يرث من الحواشي بالتعصيب فإنه يحجب من دونه جهة أو قربا أو قوة، لكن من يرث بالفرض كالأخوات الشقيقات ولأب فإنهن لا يحجبن من يرث بالتعصيب ولا بالفرض، إلا إذا استغرقت الشقيقات الثلثين فتسقط التي لأب، وقد سبق تفصيل القول في هذا والحمد لله. فالأخ الشقيق يحجب بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب إجماعا، وبالجد وإن علا على الصحيح. والأخت الشقيقة تحجب بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب إجماعا، وبالجد وإن علا على الصحيح. والأخ لأب يحجب بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب إجماعا، وبالجد وإن علا على الصحيح. وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة كذلك إذا كانت عصبة مع الغير، لأننا ذكرنا والحالة هذه أنها تصير كالأخ الشقيق وتحجب ما يحجب الأخ الشقيق. والأخت لأب تحجب بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب إجماعا، وبالجد وإن علا على الصحيح. وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة كذلك إذا كانت عصبة مع الغير، لأننا ذكرنا والحالة هذه أنها تصير كالأخ الشقيق وتحجب ما يحجب الأخ الشقيق. وتحجب التي لأب كذلك إذا كان هناك شقيقتين فأكثر، أخذ فرض الثلثين ولا يوجد معها معصب للأخت لأب، فيكون نصيب الأخوات قد اكتمل فتسقط. ثم قال الناظم رحمه الله: وولد الأم ببنت فضل، وبنت الابن وبجد من خلا. ولد الأم هو الأخ لأم والأخت لأم، فإنهم فضلوا على الإخوة الأشقاء ولأب بالبنت وببنت الابن، لأنه سبق أن قلنا بأن إناث الفروع لا يحجبن الحواشي، إنما يحجبهم الذكور من الفروع والأصول. هذا الأخ أو الأخت لأم يزيد على الأخ الشقيق والأخ لأب بأنه يحجبه البنت وبنت الابن، أي فروع الحواشي، فلا يحجب إناث الفروع الحواشية إلا الأخ أو الأخت لأم. ثم قال: وبجد من خلا، أي يحجب الأخ لأم والأخت لأم الجد، وهذا إجماعا. لكن نحن ذكرنا أن الصحيح أن الجد يحجب جميع الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وهذا هو الراجح إن شاء الله. وعلى هذا تكون القاعدة في ولد الأم: كل ذكر من الأصول وكل ذكر وأنثى من الفروع يحجب الأخ أو الأخت لأم. فولد الأم يحجب بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالبنت وببنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة، وبالأب وبالجد وإن علا. ثم قال الناظم رحمه الله: وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصب. هذه الآن مرت علينا وذكرناها وفصلنا القول فيها، وهي هنا مسألة القريب المبارك، فإن بنت الابن تسقط ولا ترث شيئا إذا كان معها، إذا كان هناك جمع من البنات، حيث يكون فرضهن الثلثان ويكون نصيب البنات قد اكتمل، فتسقط بنت الابن ولا ترث شيئا إلا في حالة واحدة، وهي وجود المعصب لها، فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. أشار إلى ذلك الناظم رحمه الله تعالى في قوله: إلا مع ابن ابن لها يعصب، وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه لسقطت بنت الابن ولم ترث، فكان مباركا عليها. وسبق الإشارة إلى أن بنت الابن يمكن أن يعصبها ابن الابن الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن ابن، كما يمكن أن يعصبها ابن الابن الأنزل منها في الدرجة في حال إذا احتاجت إليه، وتحتاجه في حال إذا لم يكن لها فرض. وأما قول الناظم رحمه الله: وبنت الابن بابنتين تحجب، من العلماء من يعترض على القول بأن بنت الابن بالبنتين المستغرقتين لفرض البنات الذي هو الثلثان تحجب، وإنما يعبر بلفظ تسقط، لكن المهم أن المعنى واحد، إلا أنهم اختلفوا في الاصطلاح فقط. فلو هلك عن بنت وبنت ابن وابن أخ شقيق، فالبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود البنت صاحبة النصف وعدم المعصب، ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وعم شقيق، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن تسقط لاستكمال البنات الثلثان ولا معصب لها، والباقي للعم الشقيق تعصيبا. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن عصبة بالغير بابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه لسقطت ولم ترث لاستكمال البنات الثلثان، لكن وجوده كان بركة عليها بحيث أنقذها من السقوط ونقلها إلى التعصيب. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود البنت صاحبة النصف وعدم المعصب، ولابن ابن الابن الباقي تعصيبا. فهنا بنت الابن كانت صاحبة فرض فلم تحتاج إلى بنت إلى ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة، فلم تتعصب به، وإنما أخذت فرضها السدس تكملة الثلثين. ولو هلك عن أربع بنات وثلاث بنات ابن وابني ابن ابن، فللأربع بنات الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب، والثلاث بنات ابن عصب بالغير بابني ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا عندنا ثلاث بنات ابن وابني ابن ابن، فعدد رؤوسهم بناء على أن للذكر مثل حظ الأنثيين يحسب الذكر برأسين وتحسب الأنثى برأس واحد. ثلاث بنات ابن بثلاثة رؤوس، وابني ابن ابن بأربعة رؤوس، يصير مجموع الكل سبعة رؤوس، وهذه تفيدنا فيما بعد في كيفية تأصيل المسائل وتصحيحها وفي الحساب إن شاء الله تعالى. ووجود ابني ابن الابن في هذه المسألة كان مباركا على الثلاث بنات ابن، فلولا وجود ابني ابن الابن لسقطت البنات ابن ولم يرثن لاستكمال البنات الثلثان. ثم قال الناظم رحمه الله: وبشقيقتين أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. وهذه كذلك في القريب المبارك، لكن في صورة الأخت لأب، فالأخت لأب تسقط ولا ترث شيئا إذا كان هناك شقيقتين استكملا نصيب الأخوات الذي هو الثلثان، ففي هذه الحال تسقط الأخت لأب ولا يبقى لها من نصيب الأخوات إلا في حالة واحدة، وهي وجود المعصب لها، والمعصب لها هو الأخ لأب فقط، ولا يعصبها ابن الأخ لأب، فتنبه. فلو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وسبعة أبناء أخ لأب، فالشقيقة لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود الشقيقة صاحبة النصف وعدم المعصب، وللسبعة أبناء الأخ لأب الباقي تعصيبا يقتسمونه بينهم بالسوية. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخت لأم وابن عم شقيق، فالشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث ذكر، والأخت لأب تسقط لاستكمال الأخوات الثلثان ولا معصب لها، والأخت لأم لها السدس لعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، والباقي لابن العم الشقيق تخصيبا. ولو هلك عن شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، والأخت لأب عصب بالغير بالأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه لسقطت ولم ترث لاستكمال الأخوات الثلثان، لكن وجوده كان بركة عليها بحيث أنقذها من السقوط ونقلها إلى التعصيب. الناظم رحمه الله تعالى ترك الكلام على حجب ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وكذا الأعمام وأبناؤهم وكذلك المعتق والمعتقة، لأنه معروف مما تقدم ذكره في باب التعصيب، لكن تكميلا للفائدة نعيده هنا فنقول: ابن الأخ الشقيق يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير. وابن الأخ لأب يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ الشقيق. والعم الشقيق يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب. والعم لأب يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب وبالعم الشقيق. وابن العم الشقيق يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب وبالعم الشقيق وبالعم لأب. وابن العم لأب يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب وبالعم الشقيق وبالعم لأب وبابن العم الشقيق. وأما بالنسبة للمعتق والمعتقة، فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث بالتعصيب من السبب الذي هو الولاء المعتق والمعتقة، وإذا فقد من يرث بالتعصيب من النسب وفقد المعتق أو المعتقة فيرث عصبة المعتق أو المعتقة المتعصبون بأنفسهم فقط، ويحجب بعضهم بعضا حسب الجهة والدرجة والقوة، وقد مر معنا. وهنا تنبيه نستخلصه مما سبق، وهو أن الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان أربعة أقسام. قسم لا يحجب ولا يحجب، وهما الزوجان. قسم يحجب ولا يحجب، وهما الوالدان والولدان، أي الأب والأم والابن والبنت. قسم يحجب ولا يحجب، وهما ولد الأم ولد وهما ولد الأم، أي الأخ لأم والأخت لأم. وقسم يحجب ويحجب، وهم بقية الورثة. ونستخلص كذلك مما سبق أن الأصول لا يحجبون إلا بأصول، والفروع لا يحجبون إلا بفروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. الآن نورد بعض الأمثلة على جميع ما سبق. لو هلك عن زوجة وأم وجدة وابن وبنت، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والجدة محجوبة حجب حرمان بالأم، والبنت عصبة بالغير بالابن، ترث معه الباقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذه الحال حجب الفرع الوارث الذي هو الابن أو البنت الزوجة من أوفر حظيها الربع إلى أقل حظيها الثمن، وهذا هو حجب النقصان. وحجب الفرع الوارث الأم كذلك حجب نقصان من أوفر حظيها الثلث إلى الأقل الذي هو السدس. ولو هلك عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب وعم، فللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخت الشقيقة لها النصف لتحقق الشروط، وهي عدم التعدد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث ذكر. والأخ لأب له الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والعم محجوب للأخ لأب لأن جهة الأخوة مقدمة في التعصيب على جهة العمومة. ولو هلك عن زوج وبنتين وعم شقيق وعم لأب، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والعم الشقيق عصبة بالنفس يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، والعم لأب محجوب بالعم الشقيق. فرغم أن العم لأب في نفس جهة العم الشقيق جهة العمومة، ورغم أنهما في نفس درجة قربهما من الميت، إلا أننا في هذه الحال ننظر إلى القوة والضعف. الشقيق أقوى من الذي لأب، لأن الشقيق يدلي إلى الميت من جهتين، من جهة أمه وأبيه، وأما الذي لأب فيدلي من جهة واحدة، من جهة الأب فقط. فحجب الشقيق الذي لأب، وفي هذه المسألة كذلك حجبت البنتان الزوج من أوفر حظيه النصف إلى أقل حظيه الربع. ولو هلك عن أم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق وأخ لأب، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة، فهنا حجبوها من الثلث إلى السدس، وهذا حجب نقصان. والأخوين لأم محجوبان بالفرع الوارث البنت، وهذا حجب حرمان. والبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، والأخ لأب محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق لقوة الشقيق على الذي لأب. ولو هلك عن أم وجد وأخت لأب وأخوين لأم، فللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والجد له الباقي تعصيبا لعدم الأب ولعدم الفرع الوارث، والأخت لأب محجوبة حجب حرمان بالجد على القول الراجح وهو الصحيح، وأما الأخوين لأم فهما محجوبان حجب حرمان، وأما الأخوان لأم فهما محجوبان حجب حرمان كذلك بالجد إجماعا بلا خلاف. فهنا رغم أن الأخت لأب محجوبة والأخوان لأم محجوبان كذلك، إلا أنهم حجبوا الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. ولو هلك عن زوجة وأب وبنت وابن ابن، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر ابن الابن، والبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، وابن الابن عصبة بالنفس يأخذ الباقي تعصيبا. ولو هلك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق كافر وابن عم لأب، فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، لأن الأخ الشقيق كافر، فإن قام به مانع من موانع الإرث فهو محجوب حجب وصف، فوجوده كعدمه لذلك لم يحسب مع الأخت الشقيقة على الأم، فلم يردها من الثلث إلى السدس. والأخت الشقيقة لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر. قلنا عدم المعصب رغم أن المعصب لها موجود وهو الأخ الشقيق الكافر، لكن هنا لما قام به المانع صار وجوده كعدمه فلم يعصب أخته. وابن العم لأب له الباقي تعصيبا، فرغم وجود الشقيق الكافر وهو أسبق منه جهة، إلا أنه كما ذكرنا قام به مانع من موانع الإرث فصار وجوده كعدمه، فلم يكن وارثا ولم يحجب غيره لا حجب نقصان ولا حجب حرمان. ولو هلك عن زوجة وأم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، هنا حجبوها حجب نقصان من الثلث إلى السدس. والأخ لأم له السدس لعدم الجمع ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر. والباقي تعصيبا للأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق لقوة الشقيق على الذي لأب. ولو هلك عن أم وجد وجدة وأخوين لأم، فللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والجد له الباقي تعصيبا لعدم الأب ولعدم الفرع الوارث، والجدة محجوبة حجب حرمان للأم، والأخوان لأم محجوبان حجب حرمان بالجد إجماعا. وهنا رغم أن الأخوين لأم محجوبان إلا أنهما حجب الأم من أوفر حظيها إلى الأقل. ولو هلك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وعم شقيق، هنا في هذه المسألة لا يوجد معنا أصحاب فروض، إنما اجتمع فيها أصحاب عصابات فقط، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن ابن أخ شقيق وعم شقيق. فالمقدم أولا صاحب الجهة المقدمة، ثم يقدم الأقرب درجة ثم الأقوى. ففي هذه المسألة العم الشقيق محجوب لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وابن ابن الأخ الشقيق محجوب كذلك بابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب لبعده في الدرجة عنهما. ثم إن ابن الأخ لأب أضعف من ابن الأخ الشقيق فهو كذلك محجوب، فيبقى العاصب بالنفس هنا وهو أولى رجل ذكر ابن الأخ الشقيق، فيأخذ جميع المال دون الآخرين لانفراده. ولو هلك عن زوجة وأم وجدة وبنت ابن وأختين شقيقتين وأخ لأب، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الأخوات، والجدة محجوبة بالأم حجب حرمان، وبنت الابن لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث الأعلى منها، والأختان الشقيقتان عصبة مع الغير مع بنت الابن، يأخذان الباقي تعصيبا يقتسمانه بينهن بالسوية، والأخ لأب محجوب بالشقيقتين العصبة مع الغير لأنهما صارتا كالأخ الشقيق فتحجبان ما يحجب. إلى هنا تم كلام على باب الحجب بحمد الله تعالى، وكما نبهنا من قبل فإنه يمكنكم الاستعانة بالتفريغات، ففيها جدول جامع لمسائل باب الحجب يسهل المعنى ويجمع ما تفرق في هذا الدرس، فإن هذه الجداول والتسجيرات مفيدة جدا لطالب العلم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم معنا باب جديد، وهو من أهم ومن أعظم أبواب هذا العلم، هو باب الحجب. هذا الباب مبني على ما سبق من الأبواب، فمن فهم وأتقن ما تقدم ربما يمكنه أن لا يدرس هذا الباب، لأن هذا الباب باب الحجب جمع للمسائل المتفرقة من الأبواب السابقة، فمن أتقن شروط استحقاق كل ذي فرض فرضه وضبطها وحفظها وضبط باب التعصيب وأحكم ذلك لم يخف عليه شيء من هذا الباب بإذن الله واستسهله. وربما يظهر له أننا نكرر الكلام ونطيل فيشعر بالملل، لكن كما قيل لا تضجروا من كرة الإعادة وشمروا ذا منهج الإفادة. اعلموا رحمكم الله أن جميع العلماء رحمهم الله عند تدريس هذا الباب يقولون يحرم على من لم يعرف الحجب وأحكامه أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطي شخصا ويورثه وهو لا يستحق من الميراث شيئا لأنه محجوب، فيعطي الحق لمن ليس له حق ويحرم الحق لمن له حق. فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب وتتقنه وتراجعه وتمعن النظر فيه. قال بعض أهل العلم: أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. وقال صاحب موقظة الوسنان في علم الفرائض: والحجب باب شأنه عظيم، مرتع من يجهله وخيم، ليس له الإفتاء في ذا الفن قطعا ولو أتقن ألف متن. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحجب. وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب، وكل ابن ابن بلبن فاحجب، والأخ والأخت بذين والأب، وولد الأم ببنت فضلا، وبنت الابن وبجد من خلا، وبنت الابن بابنتين تحجب، إلا مع ابن ابن لها يعصب، وبشقيقتين أخت أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. الحجب في اللغة هو المنع، يقال حجبه إذا منعه الدخول، ومنه الحجاب وهو المانع من رؤية ما وراءه. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أن الكفار ممنوعون من رؤية ربهم. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: يحجب عنه الكافر وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية. واسم الفاعل من هذه المادة حاجب، واسم المفعول محجوب. فالحاجب الذي يمنع غيره من الإرث، والمحجوب هو الممنوع من الإرث. والحجب في الاصطلاح منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو منعه من أوفر حظيه. منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، وهذا حجب الحرمان، أو منعه من أوفر حظيه، وهذا حجب النقصان. منع من قام به سبب الإرث، المانع كما ذكرنا لا يقوم إلا لمن توفر فيه سبب الميراث من نكاح أو ولاء أو نسب، فمن توفر فيه السبب كان وارثا وإلا فلا. من الإرث بالكلية، هذا أحد نوعي الحجب، وهو حجب الحرمان، فلا يرث شيئا كالجد لا يرث ويسقط بوجود الأب، أو منعه من أوفر حظيه، وهذا النوع الثاني من أنواع الحجب وهو حجب النقصان. فالزوج مثلا يرث النصف بعدم الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث ورث الربع، فهنا الفرع الوارث حجب الزوج من النصف إلى الربع، أي حجبه من بعض الإرث وهذا هو حجب النقصان. قال صاحب عمدة الفارض في تعريف الحجب: الحجب منع من يقوم به سبب من إرثه أو بعض ماله وجب. ثم إن العلماء رحمهم الله قسموا الحجب إلى نوعين: حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب بالوصف، وهو أن يتصف من قام به سبب الإرث بإحدى موانع الإرث التي مرت معنا سابقا، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. فمن كان محجوبا حجب وصف فإن وجوده كعدمه، فلا يرث ولا يؤثر على غيره، أي لا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا. وهذا النوع يأتي على جميع الورثة، فجميع من يرث من الذكور والإناث يمكن أن يكون رقيقا، ويمكن أن يكون قاتلا، ويمكن أن يكون مختلف الدين عن المورث. فلو هلك عن عم رقيق وابن عم لأب، فالمال كله لابن العم لأب تعصيبا، وليس للعم الرقيق شيئا، لأنه محجوب حجب وصف قام به مانع من موانع الإرث وهو الرق، فيسقط ولا يأخذ شيئا. ولو هلك عن ابن قاتل وابن أخ شقيق، فالمال كله لابن الأخ الشقيق تعصيبا، وليس للابن القاتل شيء، لأنه محجوب حجب وصف قام به مانع من موانع الإرث وهو القتل، فيسقط ولا يأخذ شيئا. ولو هلك عن زوجة وابن كافر وابن أخ شقيق، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. الفرع الوارث هنا موجود، لكن هو محجوب حجب وصف ابن كافر قام به مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين، فوجوده كعدمه فلا يؤثر على غيره، أي لم يؤثر وجود الابن الكافر على ميراث الأم، فلم ينقلها من الربع إلى الثمن. وابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. ولو هلك عن أم وابن قاتل وأخ شقيق وأخ لأب كافر، فالأم لها الثلث لتحقق الشروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين. فرغم وجود الابن إلا أنه محجوب حجب وصف لأنه قاتل فلا يؤثر على ميراث الأم، ورغم وجود الجمع من الإخوة إلا أن أحدهما محجوب حجب وصف لأنه كافر، وهو قلنا الأخ لأب كافر، فلا يؤثر على ميراث الأم. ففي هذه الحال تأخذ الأم الثلث، تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. النوع الثاني من أنواع الحجب هو الحجب بالشخص، وهو أن يحجب أحد الورثة غيره من الورثة إما بالكلية وإما بالنقصان. وهذا هو المقصود إذا أطلق الحجب، وهو قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان، وهو أن يرث من اتصف بهذا النوع من الحجب، حجب النقصان، شيئا لولا هذا الحاجب لورث أكثر منه. وهذا النوع يدخل على جميع الورثة، وهو إما انتقال أو ازدحام، نذكرها هنا لمزيد الفائدة، وإلا فهي معلومات مسبقة مرت عليكم. وإذا قسمت وذكرت هذه الأقسام وذكر الفرق بين بعضها البعض رسخت وفهمت وأتقنت إن شاء الله. كما قلنا، حجب النقصان يحصل بسبب الانتقال أو الازدحام. الانتقالات أربعة والازدحامات ثلاثة، وصورها كما يلي: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا خاص بمن له أكثر من فرض، كانتقال الزوج بوجود الفرع الوارث من فرض النصف إلى فرض الربع، وانتقال الزوجة بوجود الفرع الوارث من الربع إلى الثمن، وانتقال الأم من الثلث إلى السدس بوجود الفرع الوارث أو بوجود الجمع من الإخوة، وكانتقال البنت من فرض النصف إلى فرض الثلثين بالبنت الأخرى أو بالجمع من البنات، ونفس الشيء بالنسبة لبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب،
وكانتقال بنت الابن من النصف أو من الثلثين إلى السدس تكمل الثلثين، وكانتقال الأخت لأب كذلك من النصف أو من الثلثين إلى السدس تكمل الثلثين، وكانتقال الأخ أو الأخت لأم من السدس إلى الثلث إذا كانوا جمعا. هذا النوع الأول من الانتقال. الانتقال الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الإناث الوارثات للنصف من النصف إلى التعصيب بالغير إذا وجد معهن المعصب. فإذا وجدت بنت فإذا لم يكن معها المعصب فإنها ترث النصف، فإذا وجد معها ابن وهو المعصب لها فإنها ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فتنتقل من النصف الذي هو أحظ لها إلى التعصيب. فهذا الابن المعصب حجبها من أوفر حظيها إلى الأقل. النوع الثالث انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال العاصب بالنفس من جميع المال إلى ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وكانتقال العاصب مع الغير، والعاصب مع الغير هو الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو معهما جميعا. هذا العاصب مع الغير ينتقل من العصبة مع الغير إلى العصبة بالغير، ففي هذه الحال انتقلت الأخت الشقيقة أو لأب من حظها الأوفر إلى الأقل. الانتقال الرابع انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد بوجود الفرع الوارث الذكر من التعصيب إلى فرض السدس، والتعصيب أحظ له من السدس. وأما الازدحامات فأول ازدحام هو الازدحام في الفرض، وهذا خاص بمن يرث فرضا واحدا معا، كاجتماع أكثر من زوجة في الربع أو في الثمن، وكاجتماع صاحبات الثلثين فيه، صاحبات الثلثين أربعة هن البنات وبنات الابن والشقيقات والأخوات لأب، ومن شرط استحقاقهن للثلثين التعدد أن يكونوا أكثر من واحدة، وكذلك اجتماع بنات الابن والأخوات لأب في فرض السدس تكملة الثلثين، وكاجتماع أكثر من جد في فرض السدس، وكاجتماع الإخوة أو الأخوات لأم في فرض الثلث. فكلما كثر العدد والتزاحم في الفرض نقص نصيب الفرد الواحد منهم. من أجل ذلك عد هذا الازدحام نوعا من أنواع حجب النقصان، حجب بعضهم بعضا نقصانا. ازدحام، النوع الثاني من الازدحام، ازدحام في تعصيب، وهذا يكون في أنواع التعصيب الثلاثة بالنفس وبالغير ومع الغير. بالنسبة للعصب بالنفس فيما إذا تساووا في الجهة والدرجة والقوة، ففي هذه الحال يشتركون في تعصيب واحد كابن أخ لأب وابن أخ لأب آخر، فإنهم متساوون في الجهة والدرجة والقوة فيرثان معا بالتعصيب، يقتسمان المال بينهما بالسوية. وكلما كان عدد العصبة بأنواعها أكثر كلما قل نصيب الفرد الواحد منهم. الازدحام الثالث وهو الأخير هو الازدحام في العون، وهذا يكون في المسائل العائلة، وسيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. وصورتها كأن تهلك عن زوج وأم وأختين شقيقتين، فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللشقيقتين الثلثان أربعة. فهنا عالت المسألة من ستة إلى ثمانية، فلما عالت المسألة دخل النقص على الجميع، لذلك عد هذا نوعا من أنواع حجب النقصان، وسيأتي الكلام عليها في حينها بإذن الله تعالى. وهنا مثال: لو هلك عن ثلاث زوجات وجدتين وأخوين شقيقين، فللزوجات الربع لعدم الفرع الوارث، وللجدتين السدس لعدم الأم وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا. ففي هذه الحال ازدحمت الزوجات في فرض الثمن، فنصيب الزوجات الثلاثة هو نفس النصيب لو كانت زوجة واحدة، وازدحمت الجدتين في فرض السدس وهو نفس النصيب لو كانت جدة واحدة، وازدحم الشقيقين في التعصيب ولو كان أخا شقيقا واحدا لأخذ النصيب وحده. وهذا مثال للازدحامات. وكما قلت الانتقالات والازدحامات إنما ذكرناها لكم لأنها تعتبر تذكيرا لما سبق، وهي كالمراجعة لكثير من الأبواب السابقة، وهي لا تخلو من فائدة بإذن الله تعالى. هذا حجب النقصان. الآن حجب الحرمان، وهذا هو المقصود والمراد من التبويب، وهو منع الوارث من الإرث بالكلية لوجود وارث آخر أقرب منه إلى الميت، كحجب ابن الابن بالابن، وحجب ابن الأخ بالأخ، وحجب الجد بالأب. وهذا النوع من الحجب مبني على قاعدتين اثنتين ذكرناهما سابقا، وهما: القاعدة الأولى من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ والأخت لأم، والجدة أم الأب، فإنهما لا يسقطان بوجود من أدلى بهما إلى الميت. القاعدة الثانية ما ذكرناه في تقديم العصبات وحجب بعضهم بعضا، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال الناظم رحمه الله حينها: فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. وذكرنا ترتيب الجهات في البيت المدرج الذي قلنا بأنه ليس من أصل المنظومة، ولكن زيد فيها لبيان ترتيب الجهات، وهو قولهم: جهاتهم بنوة أبوة، أخوة عمومة ذو النعمة. وفصلنا القول في هذا كله في الدرس الثاني عشر عند الحديث على القسم الأول من أقسام العصبة، وهو العصبة بالنفس، والحمد لله. وذكرنا هناك أن هذا الباب، باب الحجب، ينبني على باب التعصيب، فلا محيص لك أخي الطالب إلا أن تتقن باب التعصيب كي تنتقل إلى باب الحجب، والله الموفق. وهذا النوع حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة ما عدا ستة ذكرناهم فيما سبق، وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، أو نقول الأبوان والولدان والزوجان. وهؤلاء لم يسقطوا لأنهم أدلوا إلى الميت بلا واسطة، ويستثنى من ذلك صاحب الولاء فإنه أدلى إلى الميت بلا واسطة لكنه يحجب حجب حرمان. ذكر هؤلاء الستة صاحب الفارضية في بيت واحد فقال: وخمسة لا يسقطون في العدد، أب وأم، زوجة، زوج، ولد، والولد يشمل الابن والبنت، فيصير مجموع الكل ستة. وهنا تنبيه مهم جدا، وهو أنه من كان محجوبا حجب شخص فرغم سقوطه وعدم إرثه إلا أنه يمكن أن يحجب غيره، فليس وجوده كعدمه بخلاف النوع الأول من الحجب، حجب الوصف. فلو هلك عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء، فالأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والباقي للأب تعصيبا، والإخوة الأشقاء محجوبون حجب شخص بالأب. فهنا رغم أن الإخوة محجوبون إلا أنهم حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس حجب نقصان. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب. الآن شرع الناظم رحمه الله في تفصيل القول في الحجب، فبدأ بالأصول فقال رحمه الله: وكل جد بأب ينحجب، أي الأب يحجب الجد، أي يمنعه من الميراث، وهذا حجب شخص، فلا يرث الجد بوجود الأب، وكذلك الجد أبو الأب،
يحجب كل جد أ ع ل ى منه، وهكذا و أ ن ت صاعد كل جد قريب يحجب الجد البعيد. مثال ذلك أ ب و أ ب ي ا ل أ ب يحجب أ ب و أ ب ي أ ب ي ا ل أ ب وهكذا. وسبق ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى هذا في باب التعصيب، و أ ن ا ل أ ح ق بالتعصيب إ ذ ا كان الوارثان من ج ه ة و ا ح د ة هو القرب إ ل ى الميت. ثم قال وكل ج د ة ب أ م تحجب. وسبق تفصيل القول في ا ل ج د ة ا ل و ا ر ث ة و ا ل ج د ة الغير و ا ر ث ة، ف إ ذ ا وجدت ا ل أ م ف إ ن ه ا تحجب ا ل ج د ة من أ ي ج ه ة كانت حجب شخص، فلا ترث ا ل ج د ة مطلقا بوجود ا ل أ م. وكل ج د ة ق ر ي ب ة إ ل ى الميت من أ ي ج ه ة كانت تحجب ا ل ب ع ي د ة من أ ي ج ه ة كانت على الصحيح. وقد فصلنا القول في هذا بما يكفي ويغني. ولا تحجب ا ل ج د ة أ م ا ل أ ب ي ب ا ل أ ب ي على الصحيح من أ ق و ا ل أ ه ل العلم، وقد سبق ا ل إ ش ا ر ة والكلام على هذا، وتفصيل القول فيه عند الحديث على الجدات في الدرس الحادي عشر. ف ق ا ع د ة الحجب في ا ل أ ص و ل هي أ ن ا ل أ د ن ى يحجب من فوقه إ ذ ا كان من جنسه، ف ا ل أ ب يحجب الجد ل أ ن ه من جنسه، والجد يحجب أ ب ا الجد ل أ ن ه من جنسه، وهكذا و أ ن ت صاعد. أ م ا ا ل أ ب فلا يحجب ا ل ج د ة أ م ا ل أ ب ل أ ن ه ا ليست من جنسه، ولا يحجب الجد أ ب و ا ل أ ب أ م ه التي هي أ م أ ب ي ا ل أ ب ل أ ن ه ا ليست من جنسه، وهكذا. و ا ل أ م تحجب ا ل ج د ة من أ ي ج ه ة كانت، سواء كانت من جهتها أ و من ج ه ة ا ل أ ب ل أ ن ه ا من جنسها. و ا ل ج د ة تحجب ا ل ج د ة التي أ ع ل ى منها من أ ي ج ه ة كانت ل أ ن ه ا من جنسها. أ م ا ا ل ج د ة أ م ا ل أ ب فلا تحجب ب ا ل أ ب على الصحيح كما قررنا، ل أ ن ه ا ليست من جنسه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وكل ابن ابن بالابن فاحجبي. انتقل ا ل آ ن إ ل ى الكلام على الفروع، ومعنى كلامه رحمه الله أ ن الابن يحجب ابن الابن الذي هو أ ن ز ل منه في ا ل د ر ج ة و أ ن ت نازل، وابن الابن يحجب الابن ا ل أ ن ز ل منه كابن ابن الابن، وهكذا. وسبق الكلام على هذا كذلك في باب التعصيب، إ ذ ا اجتمع عندنا وارثان من ج ه ة و ا ح د ة ف إ ن ه يقدم ا ل أ ق ر ب إ ل ى الميت، ل أ ن ه هو أ و ل ى رجل ذكر. ف ق ا ع د ة الحجب في الفروع هي كل ذكر يحجب من تحته سواء من جنسه أ و من غير جنسه. قولنا كل ذكر يخرج به ا ل أ ن ث ى من الفروع، فالبنت لا تحجب من تحتها، فمثلا البنت لا تحجب ابن الابن. وقولنا من جنسه أ و من غير جنسه معناه أ ن هذا الفرع الذكر يحجب من تحته سواء من جنسه أ و من غير جنسه، أ ي الابن مثلا يحجب من تحته من جنسه كابن الابن و أ ن ت نازل، ويحجب من كان من غير جنسه فيحجب الابن بنت الابن و أ ن ت نازل. وتذكرون أ ن من شروط إ ر ث بنت الابن النصف أ و الثلثان أ و السدس ت ك م ل ة الثلثين عدم وجود الفرع الوارث ا ل أ ع ل ى منها، وقلنا حينها إ ذ ا كان ذكرا سقطت ولم ترث، و إ ذ ا كانت أ ن ث ى و ا ر ث ة للنصف ورثت هي السدس ت ك م ل ة الثلثين، و إ ذ ا كان الفرع الوارث ا ل أ ن ث ى ا ل أ ع ل ى منها وارثا للثلثين سقطت إ ذ ا لم يوجد معها من يعصبها. وذكرنا أ ن ه يعصبها من هو في درجتها، ويعصبها من هو أ ن ز ل منها في ا ل د ر ج ة إ ن احتاجت إ ل ي ه. ا ل آ ن انظر إ ل ى هذا الترابط بين ا ل أ ب و ا ب والمعلومات ا ل م و ج و د ة هنا كيف تتعلق ببعضها البعض. لذلك علم الفرائض كما أ ش ر ن ا إ ل ى ذلك سابقا هو علم متسلسل ك ا ل س ل س ل ة تماما، ف إ ذ ا أ ض ع ت من ا ل س ل س ل ة ح ل ق ة و ا ح د ة ضاع الترابط وانحلت ا ل س ل س ل ة وضاع الفهم وصعب الفهم وترك الطلب، والله المستعان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والأخ والأخت بدين والأبي. هذا ا ل آ ن الكلام في الحواشي، وقوله بذين أ ي بالابن وبابن الابن، لأن الكلام متعلق بما سبق في الشطر الأول، ومراد كلامه رحمه الله أن الحواشي تحجب بالابن وبابن الابن، وتحجب كذلك بالأب. الناظم رحمه الله ذكر أن الحواشي تحجب بالأب ولم يذكر الجد، لأنه يمشي على قول الجمهور وهو مرجوح عندنا، فهم يقررون أن الإخوة الأشقاء والأب يرثون مع الجد. والصحيح وهو ما ذهب إليه الأحناف أن الإخوة يسقطون بوجود الجد، فالجد كالأب تماما إلا في العمريتين كما تقدم. وعليه نقول يحجب الحواشي بالابن وبابن الابن وإن نزل، ويحجبون بالأب وبالجد الصحيح على الصحيح وإن علا. فقاعدة الحجب في الحواشي أن نقول كل ذكر من الأصول والفروع يحجب كل واحد من الحواشي الذكور والإناث. وأما إناث الأصول الأم والجدة فإنهن لا يحجبن الحواشي، إلا أن إناث الفروع البنت وبنت الابن فإنهن يحجبن الإخوة لأم إجماعا. هذا في حال إذا كان مع الحواشي أصول وفروع، ولكن في حال وجود الحواشي بعضهم مع بعض في مسألة واحدة، فهنا نرجع إلى ما درسنا في باب التعصيب وفصلنا القول في هذا هناك، فيقدم الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى صلة، فيحجب المقدم جهة الأبعد جهة، ويحجب الأقرب منزلة الأبعد منزلة إذا كانوا في جهة واحدة، ويحجب الأقوى صلة بالميت الأضعف صلة إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة في قربهم إلى الميت. فكل من يرث من الحواشي بالتعصيب فإنه يحجب من دونه جهة أو قربا أو قوة، لكن من يرث بالفرض كالأخوات الشقيقات ولأب فإنهن لا يحجبن من يرث بالتعصيب ولا بالفرض، إلا إذا استغرقت الشقيقات الثلثين فتسقط التي لأب، وقد سبق تفصيل القول في هذا والحمد لله. فالأخ الشقيق يحجب بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب إجماعا، وبالجد وإن علا على الصحيح. والأخت الشقيقة تحجب بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب إجماعا، وبالجد وإن علا على الصحيح. والأخ لأب يحجب بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب إجماعا، وبالجد وإن علا على الصحيح. وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة كذلك إذا كانت عصبة مع الغير، لأننا ذكرنا والحالة هذه أنها تصير كالأخ الشقيق وتحجب ما يحجب الأخ الشقيق. والأخت لأب تحجب بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب إجماعا، وبالجد وإن علا على الصحيح. وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة كذلك إذا كانت عصبة مع الغير، لأننا ذكرنا والحالة هذه أنها تصير كالأخ الشقيق وتحجب ما يحجب الأخ الشقيق. وتحجب التي لأب كذلك إذا كان هناك شقيقتين فأكثر، أخذ فرض الثلثين ولا يوجد معها معصب للأخت لأب، فيكون نصيب الأخوات قد اكتمل فتسقط. ثم قال الناظم رحمه الله: وولد الأم ببنت فضل، وبنت الابن وبجد من خلا. ولد الأم هو الأخ لأم والأخت لأم، فإنهم فضلوا على الإخوة الأشقاء ولأب بالبنت وببنت الابن، لأنه سبق أن قلنا بأن إناث الفروع لا يحجبن الحواشي، إنما يحجبهم الذكور من الفروع والأصول. هذا الأخ أو الأخت لأم يزيد على الأخ الشقيق والأخ لأب بأنه يحجبه البنت وبنت الابن، أي فروع الحواشي، فلا يحجب إناث الفروع الحواشية إلا الأخ أو الأخت لأم. ثم قال: وبجد من خلا، أي يحجب الأخ لأم والأخت لأم الجد، وهذا إجماعا. لكن نحن ذكرنا أن الصحيح أن الجد يحجب جميع الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وهذا هو الراجح إن شاء الله. وعلى هذا تكون القاعدة في ولد الأم: كل ذكر من الأصول وكل ذكر وأنثى من الفروع يحجب الأخ أو الأخت لأم، فولد الأم يحجب بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالبنت وببنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة، وبالأب وبالجد وإن علا. ثم قال الناظم رحمه الله: وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصب. هذه الآن مرت علينا وذكرناها وفصلنا القول فيها، وهي هنا مسألة القريب المبارك، فإن بنت الابن تسقط ولا ترث شيئا إذا كان معها، إذا كان هناك جمع من البنات، حيث يكون فرضهن الثلثان ويكون نصيب البنات قد اكتمل، فتسقط بنت الابن ولا ترث شيئا إلا في حالة واحدة، وهي وجود المعصب لها، فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. أشار إلى ذلك الناظم رحمه الله تعالى في قوله: إلا مع ابن ابن لها يعصب، وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه لسقطت بنت الابن ولم ترث، فكان مباركا عليها. وسبق الإشارة إلى أن بنت الابن يمكن أن يعصبها ابن الابن الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن ابن، كما يمكن أن يعصبها ابن الابن الأنزل منها في الدرجة في حال إذا احتاجت إليه، وتحتاجه في حال إذا لم يكن لها فرض. وأما قول الناظم رحمه الله: وبنت الابن بابنتين تحجب، من العلماء من يعترض على القول بأن بنت الابن بالبنتين المستغرقتين لفرض البنات الذي هو الثلثان تحجب، وإنما يعبر بلفظ تسقط، لكن المهم أن المعنى واحد، إلا أنهم اختلفوا في الاصطلاح فقط. فلو هلك عن بنت وبنت ابن وابن أخ شقيق، فالبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود البنت صاحبة النصف وعدم المعصب، ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وعم شقيق، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن تسقط لاستكمال البنات الثلثان ولا معصب لها، والباقي للعم الشقيق تعصيبا. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن عصبة بالغير بابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه لسقطت ولم ترث لاستكمال البنات الثلثان، لكن وجوده كان بركة عليها بحيث أنقذها من السقوط ونقلها إلى التعصيب. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود البنت صاحبة النصف وعدم المعصب، ولابن ابن الابن الباقي تعصيبا. فهنا بنت الابن كانت صاحبة فرض فلم تحتاج إلى بنت إلى ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة، فلم تتعصب به، وإنما أخذت فرضها السدس تكملة الثلثين. ولو هلك عن أربع بنات وثلاث بنات ابن وابني ابن ابن، فللأربع بنات الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب، والثلاث بنات ابن عصب بالغير بابني ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا عندنا ثلاث بنات ابن وابني ابن ابن، فعدد رؤوسهم بناء على أن للذكر مثل حظ الأنثيين يحسب الذكر برأسين وتحسب الأنثى برأس واحد. ثلاث بنات ابن بثلاثة رؤوس، وابني ابن ابن بأربعة رؤوس، يصير مجموع الكل سبعة رؤوس، وهذه تفيدنا فيما بعد في كيفية تأصيل المسائل وتصحيحها وفي الحساب إن شاء الله تعالى. ووجود ابني ابن الابن في هذه المسألة كان مباركا على الثلاث بنات ابن، فلولا وجود ابني ابن الابن لسقطت البنات ابن ولم يرثن لاستكمال البنات الثلثان. ثم قال الناظم رحمه الله: وبشقيقتين أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. وهذه كذلك في القريب المبارك، لكن في صورة الأخت لأب، فالأخت لأب تسقط ولا ترث شيئا إذا كان هناك شقيقتين استكملا نصيب الأخوات الذي هو الثلثان. ففي هذه الحال تسقط الأخت لأب ولا يبقى لها من نصيب الأخوات إلا في حالة واحدة، وهي وجود المعصب لها، والمعصب لها هو الأخ لأب فقط، ولا يعصبها ابن الأخ لأب. فتنبه، فلو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وسبعة أبناء أخ لأب، فالشقيقة لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود الشقيقة صاحبة النصف وعدم المعصب، وللسبعة أبناء الأخ لأب الباقي تعصيبا يقتسمونه بينهم بالسوية. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخت لأم وابن عم شقيق، فالشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث ذكر، والأخت لأب تسقط لاستكمال الأخوات الثلثان ولا معصب لها، والأخت لأم لها السدس لعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، والباقي لابن العم الشقيق تقصيبا. ولو هلك عن شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، والأخت لأب عصب بالغير بالأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه لسقطت ولم ترث لاستكمال الأخوات الثلثان، لكن وجوده كان بركة عليها بحيث أنقذها من السقوط ونقلها إلى التعصيب. الناظم رحمه الله تعالى ترك الكلام على حجب ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وكذا الأعمام وأبناؤهم وكذلك المعتق والمعتقة، لأنه معروف مما تقدم ذكره في باب التعصيب، لكن تكميلا للفائدة نعيده هنا فنقول: ابن الأخ الشقيق يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير. وابن الأخ لأب يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ الشقيق. والعم الشقيق يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب. والعم لأب يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب وبالعم الشقيق. وابن العم الشقيق يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب وبالعم الشقيق وبالعم لأب. وابن العم لأب يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد وإن علا، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب وبالعم الشقيق وبالعم لأب وبابن العم الشقيق. وأما بالنسبة للمعتق والمعتقة، فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث بالتعصيب من السبب الذي هو الولاء المعتق والمعتقة. وإذا فقد من يرث بالتعصيب من النسب وفقد المعتق أو المعتقة، فيرث عصبة المعتق أو المعتقة المتعصبون بأنفسهم فقط، ويحجب بعضهم بعضا حسب الجهة والدرجة والقوة، وقد مر معنا. وهنا تنبيه نستخلصه مما سبق، وهو أن الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان 4 أقسام: قسم لا يحجب ولا يحجب وهما الزوجان، قسم يحجب ولا يحجب وهما الوالدان والولدان أي الأب والأم والابن والبنت، قسم يحجب ولا يحجب وهما ولد الأم ولد وهما ولد الأم أي الأخ لأم والأخت لأم، وقسم يحجب ويحجب وهم بقية الورثة. ونستخلص كذلك مما سبق أن الأصول لا يحجبون إلا بأصول، والفروع لا يحجبون إلا بفروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. الآن نورد بعض الأمثلة على جميع ما سبق. لو هلك عن زوجة وأم وجدة وابن وبنت فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والجدة محجوبة حجب حرمان بالأم، والبنت عصبة بالغير بالابن ترث معه الباقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذه الحال حجب الفرع الوارث الذي هو الابن أو البنت الزوجة من أوفر حظيها الربع إلى أقل حظيها الثمن، وهذا هو حجب النقصان. وحجب الفرع الوارث الأم كذلك حجب نقصان من أوفر حظيها الثلث إلى الأقل الذي هو السدس. ولو هلك عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب وعم فللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخت الشقيقة لها النصف لتحقق الشروط، وهي عدم التعدد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث ذكر، والأخ لأب له الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والعم محجوب للأخ لأب لأن جهة الأخوة مقدمة في التعصيب على جهة العمومة. ولو هلك عن زوج وبنتين وعم شقيق وعم لأب فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والعم الشقيق عصبة بالنفس يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، والعم لأب محجوب بالعم الشقيق. فرغم أن العم لأب في نفس جهة العم الشقيق جهة العمومة، ورغم أنهما في نفس درجة قربهما من الميت، إلا أننا في هذه الحال ننظر إلى القوة والضعف، الشقيق أقوى من الذي لأب لأن الشقيق يدلي إلى الميت من جهتين، من جهة أمه وأبيه، وأما الذي لأب فيدلي من جهة واحدة من جهة الأب فقط. فحجب الشقيق الذي لأب، وفي هذه المسألة كذلك حجبت البنتان الزوج من أوفر حظيه النصف إلى أقل حظيه الربع. ولو هلك عن أم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق وأخ لأب فللأم السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة، فهنا حجبوها من الثلث إلى السدس، وهذا حجب نقصان. والأخوين لأم محجوبان بالفرع الوارث البنت، وهذا حجب حرمان. والبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، والأخ لأب محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق لقوة الشقيق على الذي لأب. ولو هلك عن أم وجد وأخت لأب وأخوين لأم فللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والجد له الباقي تعصيبا لعدم الأب ولعدم الفرع الوارث، والأخت لأب محجوبة حجب حرمان بالجد على القول الراجح وهو الصحيح، وأما الأخوين لأم فهما محجوبان حجب حرمان، وأما الأخوان لأم فهما محجوبان حجب حرمان كذلك بالجد إجماعا بلا خلاف. فهنا رغم أن الأخت لأب محجوبة والأخوان لأم محجوبان كذلك، إلا أنهم حجبوا الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. ولو هلك عن زوجة وأب وبنت وابن ابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر ابن الابن، والبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، وابن الابن عصبة بالنفس يأخذ الباقي تعصيبا. ولو هلك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق كافر وابن عم لأب، فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، لأن الأخ الشقيق كافر، فهو نقام به مانع من موانع الإرث، فهو محجوب حجب وصف، فوجوده كعدمه، لذلك لم يحسب مع الأخت الشقيقة على الأم، فلم يردها من الثلث إلى السدس. والأخت الشقيقة لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر. قلنا عدم المعصب رغم أن المعصب لها موجود وهو الأخ الشقيق الكافر، لكن هنا لما قام به المانع صار وجوده كعدمه فلم يعصب أخته. وابن العم لأب له الباقي تعصيبا، فرغم وجود الشقيق الكافر وهو أسبق منه جهة، إلا أنه كما ذكرنا قام به مانع من موانع الإرث فصار وجوده كعدمه، فلم يكن وارثا ولم يحجب غيره، لا حجب نقصان ولا حجب حرمان. ولو هلك عن زوجة وأم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، هنا حجبوها حجب نقصان من الثلث إلى السدس. والأخ لأم له السدس لعدم الجمع ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر. والباقي تعصيبا للأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق لقوة الشقيق على الذي لأب. ولو هلك عن أم وجد وجدة وأخوين لأم، فللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والجد له الباقي تعصيبا لعدم الأب ولعدم الفرع الوارث، والجدة محجوبة حجب حرمان للأم، والأخوان لأم محجوبان حجب حرمان بالجد إجماعا. وهنا رغم أن الأخوين لأم محجوبان، إلا أنهما حجب الأم من أوفر حظيها إلى الأقل. ولو هلك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وعم شقيق، هنا في هذه المسألة لا يوجد معنا أصحاب فروض، إنما اجتمع فيها أصحاب عصابات فقط، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن ابن أخ شقيق وعم شقيق. فالمقدم أولا صاحب الجهة المقدمة، ثم يقدم الأقرب درجة ثم الأقوى. ففي هذه المسألة العم الشقيق محجوب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وابن ابن الأخ الشقيق محجوب كذلك بابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب لبعده في الدرجة عنهما. ثم إن ابن الأخ لأب أضعف من ابن الأخ الشقيق، فهو كذلك محجوب، فيبقى العاصب بالنفس هنا، وهو أولى رجل ذكر ابن الأخ الشقيق، فيأخذ جميع المال دون الآخرين لانفراده. ولو هلك عن زوجة وأم وجدة وبنت ابن وأختين شقيقتين وأخ لأب، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الأخوات، والجدة محجوبة بالأم حجب حرمان، وبنت الابن لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث الأعلى منها، والأختان الشقيقتان عصبة مع الغير مع بنت الابن، يأخذان الباقي تعصيبا يقتسمانه بينهن بالسوية، والأخ لأب محجوب بالشقيقتين العصبة مع الغير، لأنهما صارتا كالأخ الشقيق فتحجبان ما يحجب. إلى هنا تم كلام على باب الحجب بحمد الله تعالى، وكما نبهنا من قبل فإنه يمكنكم الاستعانة بالتفريغات، ففيها جدول جامع لمسائل باب الحجب يسهل المعنى ويجمع ما تفرق في هذا الدرس، فإن هذه الجداول والتسجيرات مفيدة جدا لطالب العلم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.